بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال السيد الماتن أعلى الله مقامه الشريف في المسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط. وقد بحث سيد المستمساك رضوان الله تعالى عليه في شرحه لهذه المسألة حول 3 مطالب: المطلب الأول، ما يستدل به من الأدلة على جواز تقليد غير الأعلم، والمطلب الثاني مناقشة هذه الأدلة، والمطلب الثالث بيان ما يستدل به على وجوب تقليد الأعلام. وقدم لهذه المطالب بمقدمة صغيرة أفاد فيها بأن وجوب تقليد الأعلام مع الإمكان هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات المحقق الكركي قدس سره، بل الذي يظهر من كلمات السيد المرتضى قدس سره في الذريعة أنه من المسلمات عند الشيعة. إذن فالقول بوجوب تقليد الأعلام عند الإمامية هو القول المعروف. نعم، هنالك جماعة ممن تأخروا عن الشهيد الثاني قدس سره قد ذهبوا إلى جواز الرجوع لغير الأعلام، والعمدة هو النظر في أدلة الطرفين. من هنا نلج في المطلب الأول، وهو بيان ما استدل به على جواز تقليد غير الأعلام. ومجموع الأدلة التي أشار إليها السيد الشارح قدس الله نفسه 5 أدلة: الدليل الأول هو إطلاقات أدلة التقليد، فإن مثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مطلق، يشمل صورة ما لو كان أهل الذكر هو الأعلم، وما لو كان هنالك من هو أعلم منه. فالسؤال يوجه إليه، وما يجيب به يكون حجة، وإن كان هنالك من هو أعلم منه. وأما احتمال أن هذه الأدلة أدلة التقليد إنما هي واردة أو ناظرة لصورة التساوي بين المجتهدين وبين المقلدين من غير أن يوجد ما يدل على من غير أن يوجد بينهم من هو أعلم من الآخر. هذا الحمل حمل على الفرد النادر أن يفترض بأن هذه الأدلة ناظرة إلى خصوص صورة التساوي أو أنها واردة في مورد التساوي. هذا يكون من الحمل على الفرد الناذر، إذ أن الفرد الأغلب هو أن يكون هنالك عالم وأعلم وهكذا. الدليل الثاني الذي استدل به هو سيرة المتشرعة، فإننا نراهم يرجعون إلى العالم مع وجود الأعلم، ولا يتحرون عن وجود الأعلم دائما وأبدا. وسيرة المتشرعة ما دامت معاصرة لزمن المعصوم عليه السلام وكانت سيرتهم على ذلك، فهذا يكشف عن تلقيهم لهذا الحكم من المعصوم. والدليل الثالث الذي استدل به هو استلزام تقليد الأعلام للعسر والحرج، وبما أن العسر والحرج منفيان في الشريعة إذن فوجوب تقليد الأعلام منفي في الشريعة المقدسة. فيجوز تقليد غير الأعلام. الدليل الرابع هو أنه لو انحصر أو لو وجب عفواً تقليد الأعلام لانحصر التقليد في الأئمة عليهم السلام، والحال أنهم قد أرجعوا إلى غيرهم، فهذا الدليل دليل باستلزام استدلال باستلزام تقليد الأعلم لما لا يمكن الالتزام به أو لما ثبت بطلانه. فإننا إذا قلنا بوجوب تقليد الأعلم إذن كلما كان هنالك أعلم وجب تقليده، وبلا ريب ففي عصر المعصومين عليهم السلام كان هنالك علماء أمثال زكريا بن آدم، أمثال زرارة، أمثال أبان، فلو كان يجب تقليد الأعلام منهم لكان الذي يجب تقليده هم الأئمة عليهم السلام، وينحصر التقليد فيهم. والحال أن هذا اللازم باطل. لماذا؟ لأننا نحرز بأن الشيعة كانوا يرجعون إلى غير الأئمة عليهم السلام مع وجود الأئمة عليهم السلام بين ظهرانهم، بل كان نفس الأئمة الأطهار يرجعون شيعتهم إلى غيرهم، مما ينبه على عدم وجوب تقليد الأعلام. الدليل الخامس الذي يمكن أن يستدل به على جواز تقليد غير الأعلام إطلاق أدلة الإرجاع التي أرجع فيها الأئمة الطاهرون عليهم السلام إلى أشخاص معينين، فيمكن أن يستدل بإطلاق هذه الأدلة على جواز تقليد غير الأعلام، إذ أن مثل الرواية التي تحث على الرجوع لزكريا بن آدم لها إطلاق يشمل ما لو كان زكريا بن آدم لا أعلم منه، وما لو كان هنالك من هو أعلم منه. فهذا الإطلاق بعد إلغاء الخصوصية عن زكريا بن آدم وغيره ممن أرجع الأئمة إليهم يدل على عدم وجوب تقليد الأعلام. إذن هنالك مجموعة من الأدلة قد استدل بها القائلون بعدم وجوب تقليد الأعلام. المطلب الثاني من المطالب التي تعرض لها سيد المستمسك قدس سره مناقشة هذه الأدلة الخمسة. فأفاد رضوان الله تعالى عليه أولا بالنسبة لإطلاق الأدلة، فقد مر علينا من خلال ما سبق أن إطلاقات الأدلة لا تشمل صورة الاختلاف في الفتوى. لماذا؟ لما ذكرناه غير مرة من أن شمولها للفتويين المختلفتين يعني شمولها للمتعارضين، وشمولها للمتعارضين يستلزم الجمع بين الضدين أو الجمع بين النقيضين. وإن قلت بأنها لا تشمل المتعارضين معا ولكنها تشمل أحدهما، قلنا بأن شمولها لأحدهما إما أحدهما المعين أو أحدهما غير المعين، فإن كان المعين فهذا ترجيح بلا مرجح، وإن كان غير المعين فلا دليل عليه. إذن فإطلاقات الأدلة لا تشمل الفتويين المتعارضتين، وهو محل الكلام، إذ أننا إنما نقول بوجوب تقليد الأعلام فيما لو كانت فتوى الأعلم مختلفة مع فتوى غيره. فإذا اتضح عندنا مما ذكرناه بأن إطلاقات الأدلة لا تصلح للاستدلال بها في المقام. وأما ما ألمح إليه في مقام الاستدلال من أن هذه الأدلة ناظرة إلى صورة التساوي، وعقب عليه بأن ذلك من الحمل على الفرد النادر، فنقول في مقام التعقيب عليه بأن دعوى ندرة التساوي مسلمة، هذا لا كلام فيه. فلا تحمل هذه الأدلة على صورة التساوي، هذا نسلم به، ولكن ندرة التساوي لا تستلزم ندرة الاتفاق في الفتوى، لا تستلزم ندرة الاتفاق في الفتوى، وهذا هو محل كلامنا. فلا بد من إثبات أن الاتفاق في الفتوى هو أيضا أمر نادر، وما لم نثبت ذلك فإن هذه الأدلة لا تضرنا شيئا، لأن غاية ما تدل عليه هو جواز الرجوع إلى الجميع، وإن كانوا مختلفين في المستوى، وإن كانوا متفاوتين في المستوى، ولكن هذا لا ينقض ما نقوله من وجوب تقليد الأعلم في صورة الاختلاف في الفتوى، إذ أن الاختلاف في المستوى العلمي لا يستلزم اختلاف في الفتوى بشكل دائم، بحيث يكون الاتفاق في الفتوى نادرا. وعليه فلا يصح الاستدلال بالأدلة اللفظية، أو فقل بإطلاقات الأدلة اللفظية، إلا أن نحرز بأن موردها هي صورة الاختلاف، نحرز ذلك أن موردها هو الاختلاف في المستوى العلمي، والاختلاف أيضا في الفتاوى، ولكن هذا لا سبيل لنا لإحرازه، بل إن الحمل عليه لهو على خلاف الظاهر، حمل الأدلة عليه حمل على خلاف الظاهر، وبعبارة أخرى حمل الأدلة على إثبات الحجة التخييرية أو إثبات الحجية التخييرية بين المجتهدين المتفاوتين في المستوى والمختلفين في الفتوى حمل على خلاف الظاهر. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى مؤونة زائدة، إذ أن الحجية التخييرية تستلزم تقدير الواو، فيقال يجوز تقليد هذا وهذا وهذا، أو تقدير أو للتخيير بينهم، يجوز تقليد هذا أو هذا أو هذا، وهذه الزيادة على خلاف الظاهر. وعلى ذلك فهذا الحمل يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة على أن مورد هذه الأدلة هو العلم بالاختلاف. فحينئذ إذا أردنا أن نعمم هذه الأدلة ونعمم موردها لصورة العلم بالاختلاف بين المجتهدين، فليس بيدنا إلا أن نتمسك بالإطلاق، فإذا تمسكنا بالإطلاق رجعنا إلى ما فررنا منه، إذ أن التمسك بالإطلاق يستلزم المحذور المتقدم. فظهر بما ذكرناه أن الدليل الأول لا يمكن التمسك به في المقام، ومثل ذلك أيضا الدليل الثاني، وهو عبارة عن سيرة المتشرعة. لماذا؟ لأننا نقول بأن سيرة المتشرعة على الرجوع للمتفاوتين في المستوى وإن كانت محرزة، إلا أن رجوعهم إليهم حتى مع اختلاف الفتاوى فغير محرز. إذن لا نحن لا ننكر أصل سيرة المتشرعة، وجود سيرة المتشرعة على الرجوع للمختلفين في المستوى، إنما الذي لا نحرزه هو قيام سيرتهم على الرجوع إليهم حتى مع اختلافهم في الفتوى، وبالتالي نقتصر على القدر المتيقن فقط، فلا يتم الاستدلال بسيرة المتشرعة على جواز الرجوع لغير الأعلم حتى مع اختلافه مع الأعلم في الفتوى كما هو فرض المسألة. وأما الدليل الثالث وهو استلزام التقليد للعسر والحرج، فهذا أيضا ممنوع، ورحم الله الحجة الشيخ منصور البياض قدس الله نفسه، فإني أتذكر بعد وفاة السيد الخوئي قدس سره ورجوعه أعلى الله مقامه للمرحوم السيد السبزواري وإرجاعه له، سألته آنذاك عن بينته على أعلمية السيد السبزواري على السيد القلبيجاني قدس الله نفسه، فأجابني رضوان الله تعالى عليه بأن المرحوم الشيخ محمد علي الخنيزي، العلامة الشيخ محمد علي الخنيزي رحمة الله عليه وأعلى الله درجته، كان يقول بأن تقليد الأعلام إن لم يكن متعذرا فهو متعسر، يقول وأنا أقول كما قال، تقليد الأعلم إن لم يكن متعذرا فهو متعسر، ولذلك فوظيفتنا تقليد من نحرز إجزاء تقليده لإحراز فقاهته وإحراز عدالته، والسيد السبزواري من هذا القبيل. فقدس الله نفسيهما وأعلى الله في درجتهما، كيفما كان فإن سيدنا الحكيم رضوان الله تعالى عليه منع من هذا الاستدلال، وقال بأن تقليد الأعلام لو كان متعسرا، هذا أولا، لو كان متعسرا لما اشتهرت الفتوى بذلك على مدى أعصار متعددة، وكان العمل أيضا على طبقها عند الشيعة الإمامية، فعملهم بهذه الفتوى على مدى أعصار متتالية منبه على أن تقليد الأعلام لا يستلزم العسر والحرج، هذا أولا. وثانيا، مفروض مسألتنا إنما هو تقليد الأعلم في صورة إمكان تقليده، في صورة إمكان إحراز أعلميته، فإذا كان هذا هو محل الكلام فمفروض الاستدلال يخرج المسألة عن محل، يخرج المسألة عن محل الكلام، إذ أنه ينحو بالمسألة منحى ما لو لم يمكن تقليد الأعلام إما للعسر وإما للحرج، فهذا خروج عن محل الكلام. إذن الدليل الثالث أيضا ليس بتام، الدليل الرابع وهو استلزام انحصار التقليد في الأئمة عليهم السلام، وهذا تال فاسد لا يمكن قبوله، فالمتلو مثله وهو وجوب تقليد الأعلام. نجيب عنه بأن هذا الاستدلال إنما يتجه لو كان الرجوع لغير الأعلام ممنوعا عقلا وذاتا، فنقول لو كان ممنوعا عقلا وذاتا فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يمكن أن يرجع الأئمة لغيرهم، لأن الدليل يمنع من الرجوع إلى غيرهم دليل العقلي، والأدلة العقلية لا تقبل التخصيص. ولكن لو قلنا بأن عدم جواز الرجوع لغير الأعلام إنما هو لعدم الدليل على حجية فتوى فقط، لا لوجود محذور عقلي، لعدم الدليل على حجية فتوى، فحينئذ لا يتم الاستدلال الرابع. لماذا؟ إذ الفرض هو قيام الدليل على جواز الرجوع لغير المعصوم مع وجود المعصوم. أدلة الإرجاع مما تكفي لإثبات أن المعصوم قد رخص في الرجوع لغيره، فحينئذ لا مشكلة في البين، لا دليل عندنا على جواز تقليد غير الأعلام. ولكن هؤلاء وإن كانوا ليسوا هم الأعلام في عصرهم لوجود المعصوم، إلا أنه بعد أن أرجع المعصوم إليهم دل الدليل على جواز الرجوع إليهم. فإذا لا يتم الاستدلال، ويكون هذا اللازم من باب التخصيص. وأما الدليل الخامس فنقول، الذي هو عبارة عن إطلاقات أدلة الإرجاع، فنقول في مقام الإجابة عن بأن إطلاقات أدلة الإرجاع إنما هي تقتضي الحجية لفتاوى من أرجع إليهم في الجملة لا بالجملة. بمعنى أنها لا تعم صورة الاختلاف في الفتوى. فإن قلت ولكن هذا تقييد للإطلاق بلا مقيد، قلنا بل له مقيد، وهو أنه لو التزمنا بالإطلاق للزم من ذلك أن يتعارض إطلاق ما دل على الإرجاع لشخص معين مع إطلاق ما دل على الإرجاع لغيره. فلو افترضنا أن هنالك عندنا خبرين إرجاعين، أحدهما إرجاع لزرارة والآخر إرجاع لمن؟ لأبان مثلا، وقلنا بأن الإرجاعين مطلقان، فارجع إلى زرارة وإن كان هنالك أعلم منه، وكذلك أيضا ارجع إلى أبان وإن كان هنالك أعلم منه، أو فلنقل بعبارة أدق، ارجع لأبان وإن كان زرارة أعلم منه، وارجع لزرارة وإن كان أبان أعلم منه. هنا يتعارض الإرجاعان نتيجة الإطلاق، مما ينبه على أن الإطلاق ليس مرادا، فالإرجاع إرجاع بالجملة وليس إرجاعا في الجملة. ولك أن تبين المحذور بعبارة أخرى فتقول: الإطلاق إن كان يشمل صورة الاختلاف في الفتوى فحينئذ يتعارض الدليلان الإرجاعيان، فيقول مثلا الدليل الأول: ارجع لزرارة وإن اختلف في الفتوى مع أبان، ويقول الثاني: ارجع لأبان وإن اختلف في الفتوى مع زرارة. وهذا يستلزم جعل الحجية للمتعارضين المتضادين أو المتناقضين، وهو مما لا يمكن. فإذا لا يمكننا الالتزام بإطلاق أدلة التعيين. لماذا؟ لاستلزام محذور التعارض بين إطلاقات أدلة الإرجاع، بل يستلزم محذور التعارض بين إطلاق ما دل على الإرجاع لشخص معين بخصوصه وما دل على الإرجاع بالعموم. الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام، لأنه سيكون نظير تطبيق العام على الفردين المختلفين في الفتوى، كما لو تمسكنا بعام وطبقناه أو بمطلق، الكلام اللي قلناه في المطلقات لو طبقناه على فردين مختلفين في الفتوى يستلزم ذلك التعارض المنتهي إلى التضاد أو التناقض. كذلك أيضا لو كان عندنا دليل يدل على الإرجاع لشخص بعينه وكان له إطلاق، ودليل يدل على الإرجاع العام، فإنهما في مورد الاجتماع يكون فإنهما في مورد الفردين المختلفين، الفرد الذي دل عليه الدليل بخصوصه وكان له الإرجاع بخصوصه، ومورد الفرد المقابل له الذي اختلف معه في الفتوى ودلت على حجية فتوى الأدلة العامة، أدلة الإرجاع العامة، سيكون التعارض بينهما كما هو التعارض في الدليلين الخاصين. إذن فلا بد من حمل هذه الإطلاقات، هذه الأدلة أدلة الإرجاع، على أنها تثبت الحجية في الجملة لا بالجملة، ولا تعم صورة الاختلاف التي هي محل كلامنا. وإن قال قائل: ألا يحتمل بأن هذه الأدلة أدلة الإرجاع لعلها تخصيص للعمومات، أي أن هذا أن هؤلاء الأشخاص الذين أرجع إليهم الأئمة عليهم السلام بأسمائهم يجوز الرجوع إليهم وإن كانوا ليسوا أعلم من غيرهم، أو وإن اختلفت فتاواهم بعبارة أدق مع فتاوى من هو أعلم منهم؟ قلنا أولا لا دليل عندنا على الخصوصية، وثانيا وهذا هو المهم، لو سلمت الخصوصية فإن الحكم وهو جواز الرجوع إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم سيختص بهذا الفرد الخاص ولا يعم غيره، فلا سبيل حينئذ لإثبات جواز الرجوع لغير الأعلم مع وجود الأعلام. فتلخص من ما ذكرناه أن جميع الأدلة التي استدل بها على جواز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم واختلافهما في الفتوى، جميع هذه الأدلة محل نظرين، ولا بأس أن نمر على عبارته مرورا سريعا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يجب تقليد الأعلم مع الإمكان كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن المحقق الثاني كركي الإجماع عليه، وعن ظاهر السيد في الذريعة كونه من المسلمات عند الشيعة، وعن جماعة في المقابل ممن تأخر عن الشهيد الثاني جواز الرجوع إلى غير الأعلى. فما هو دليل هؤلاء؟ هذا المطلب الأول. قال: لإطلاق الأدلة كتابا وسنة، بل حمل مثل آيتي النفر والسؤال على صورة تساوي النافرين والمسؤولين في الفضيلة حمل على فرد نادر، وبالتالي فهذا مما يؤكد إطلاق الأدلة. اثنين: ولاستقرار سيرة الشيعة في عصر المعصومين عليهم السلام على الأخذ بفتاوى العلماء المعاصرين لهم، أي للمعصومين، مع العلم باختلاف مراتبهم في العلم والفضيلة. دليل الثالث: ولأن في وجوب الرجوع إلى الأعلم عسرا وهو منفي في الشريعة. دليل الرابع: ولأنه لو وجب تقليد الأعلم لوجب الرجوع إلى الأئمة حصرا، لأنهم أولى من الأعلم، بل هم أعلم الكل في الكل. دليل الخامس سيأتي له إن شاء الله تعالى بعد أن يعرض الإجابات عن هذه الأدلة. قال: وفيه، هذا المطلب الثاني، إن الإطلاقات، ده الدليل الأول، رد على الدليل الأول، إن الإطلاقات لا تشمل صورة الاختلاف في الفتوى كما هو محل الكلام، يعني في مسألة تقليد الأعلام، ولا فرق بين آيتي النفر والسؤال وغيرهما. كيف هذا؟ يعني تعليق على ما قيل من أن حمل آيتي النفر على صورة التساوي حمل على الفرد النادر. سيدي يقول: هذا لا يختص بالآيتين، ولا فرق بين آيتي النفر والسؤال وغيرهما. كيف وقد عرفت أنه غير معقول؟ إطلاق غير معقول. لماذا غير معقول؟ للتالي الفاسد، وهو إثبات لزوم الجمع بين الضدين أو المتناقضين، وندرة تساوي النافرين والمسؤولين مسلمة، هذا نسلم به، لكنها غير كافية إلا مع ندرة الاتفاق في الفتوى. يعني لا بد أن نثبت أن ندرة التساوي في العلم تلازم ندرة التساوي في الفتوى، وهي ممنوعة، لا دليل على هذه الملازمة، بل الاختلاف في مورد الآيتين أولى بالندرة.
بل ما لم يحرز الاختلاف لا تصلح الآيتان الشريفتان دليلا على جواز الرجوع إلى غير الأعلى. شوفوا هذه بال فيها ترقي، ترقي من ماذا؟ ترقي من دعوى الإطلاق باعتبار قال أنه ممنوع غير معقول، إلى دعوى أن مورد الآيتين هو ماذا؟ هو الاختلاف في الفتوى، يعني كأن الآيتين نص في الرجوع، في جواز الرجوع لغير الأعلام في صورة الاختلاف في الفتوى. هذا ترقي، ترقي حتى لا يعود الاستدلال كما كان، بل يكون حتى لا يرد على الاستدلال ما تقدم، بل ما لم يحرز الاختلاف لا تصلح الآيتان الشريفتان دليلا على جواز الرجوع إلى غير الأعلى. يعني لابد أن نترقى ونتجاوز الإطلاق ونثبت أن مورد الآيتين هو ذلك، وإلا لا يصلح الاستدلال بالآيتين، لأن الحمل على الحجية التخييرية خلاف ظاهر الأدلة. لماذا؟ لما ذكرناه من أنه يحتاج إلى مؤونة زائدة ومنها الآيتان، فالحمل عليها محتاج إلى القرينة، حمل عليها يعني على الحجية التخييرية. نعم، لو علم الاختلاف أن هذا هو مورد الآيتين كان هو القرينة، وإلا فلا قرينة تستدعي الحمل على خلاف الظاهر. ومن ذلك شروع في الجواب عن الدليل الثاني، ومن ذلك يظهر الإشكال في الاستدلال بالسيرة، إذ مجرد قيام السيرة على الرجوع إلى المختلفين في الفضيلة لا يجدي في جواز الرجوع إليهم مع الاختلاف في الفتوى، ولم تثبت سيرة على ذلك. سيرة على أنهم يرجعون إلى المتفاوتين في المستوى هذه مسلمة، ولكن لا يستلزم ذلك ثبوت السيرة لرجوع المتشرعة حتى في صورة الاختلاف في الفتوى. والعلم بوجود الخلاف بينهم وإن كان محققا، يعني نحرز وجود اختلاف في الفتوى بينهم، لكن ثبوت السيرة على الرجوع إلى المفضول في صورة الاختلاف يعني غير معلومين، وهذا ما نريد الاستدلال به. فما نريد الاستدلال به لم نحرز موضوعه، بل بعيد جدا فيما هو محل الكلام، أعني صورة الاختلاف المعلوم وإمكان الرجوع إلى الأعلى. وأما الجواب عن الثالث، وأما لزوم العسر فممنوع كليتان. كيف وقد عرفت أن المشهور المدعى عليه الإجماع وجوب الرجوع، وجوب الرجوع إلى الأعلام، هنا عندنا إلى زائدة، وجوب إلى الرجوع، وجوب الرجوع إلى الأعلام في أكثر الأعصار، ولم يلزم من العمل بهذه الفتوى عسر على المقلدين. نعم، لو بني على وجوب الرجوع إلى الأعلام على نحو يجب الفحص عنه مهما احتمل وجوده كان ذلك موجبا للعسر غالبا، لكنه ليس كذلك كما سيتضح لاحقا. وبالجملة محل الكلام في الملاحظة الثانية، ما إذا أمكن الرجوع إلى الأعلام بلا عسر ولا حرج، صورة إمكان تقليد الأعلام، فالاستدلال بالعسر أجنبي عما نحن فيه. وأما الاستدلال الأخير وهو استلزام الحاصل فإنما يتم لو كان الرجوع إلى غير الأعلام ممنوعا عقلا ذاتا، وأما إذا كان من جهة عدم باعتبار أنه لا يمكن تخصيص الدليل العقلي، وأما إذا كان من جهة عدم الدليل على حجية فتوى غير الأعلام فالمقايسة غير ظاهرة لقيام الدليل على جواز الرجوع إلى غير المعصوم مع إمكان الرجوع إليه أي إلى المعصوم. الآن يبدي في الدليل الخامس، وربما يستدل على الجواز بما ورد في الرجوع إلى شخص معين، فإن إطلاقه يقتضي جواز الرجوع إليه وإن كان غيره أعلم. وفيه إن الإرجاع على نحو الخصوص كالإرجاع على نحو العموم إنما يقتضي الحجية في الجملة فلا إطلاق له، مثل ما قلنا العمومات لا إطلاق لها، أدلة لفظية غير المختصة بشخص معين لا إطلاق لها، كذلك هذا. ولا يشمل صورة الاختلاف. لماذا؟ ما هو الدليل على التقييد؟ وإلا تعارض مع ما دل على الإرجاع إلى غيره بالخصوص، تعارض معه من جهة الإطلاق، يعني تعارض مع ما دل، مع إطلاق ما دل يفترض على الإرجاع إلى غيره بالخصوص، بل مع ما دل على الإرجاع على نحو العموم، فيكون كتعارض تطبيقي العام بالإضافة إلى الفردين المختلفين، يعني إلى الفردين المختلفين من الفتوى. فكما قلنا هناك لا يمكن أن يتحقق عموم وإطلاق، فكذلك في المقام. واحتمال التخصيص، لو قال واحد هذا من باب التخصيص لهؤلاء الأشخاص المعينين، قلنا واحتمال التخصيص يتوقف على احتمال الخصوصية في الشخص المعين وهو منتف. ولو سلم اختص الحكم بذلك الشخص بعينه، يعني جواز الرجوع إليه مع أنه ليس بأعلم، هذا الحكم يختص به، ولو سلم اختص الحكم بذلك الشخص بعينه ولا يضطرد في غيره من الأشخاص، وهو خلاف المطلوب إثباته. وبالجملة فلا يتضح دليل على جواز تقليد المفضول مع تيسر الرجوع إلى الأفضل. وبهذا يتم الكلام حول المطلب الثاني. يبقى عندنا المطلب الثالث، وهو بيان أدلة وجوب تقليد الأعلام، وهو ما نعرض له في الدرس اللاحق إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.